Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
يقال من لا تاريخ له لا مستقبل له، والتاريخ المغربي ماض مجيد يحفل بالوقائع والأحداث. أفتح معكم أنا محمد الغول كتابه، وأختار لكم منه كل أسبوع صفحة من صفحاته المشرقة، صفحات من التاريخ.
ميديان محمد الغول، تاريخ المغرب.
أهلا بكم متابعينا في عدد جديد من أعداد تاريخ المغرب، نواصل من خلاله تتبع خيوط هذا التاريخ الغزير لمدينة الدار البيضاء ومنطقتها. لماذا منطقتها؟ كما تعرفنا في العدد السابق، هناك تلاحم يكاد يكون تاما بين تاريخ المدينة وتاريخ قبائل منطقة الشاوية عبر مختلف المراحل التاريخية، وخاصة خلال فترات الأطماع الاستعمارية. في هذا الإطار ننقل من كتاب ضفاطر الشاوية، المقاومة الوطنية في الشاوية دراسات، الدراسة الأولى المعنونة من الثورة إلى الانتفاضة للأستاذ شعيب حليفي. ننقل: في سنة 1849 ثلاثة من المغاربة قتلوا ألمانيا تجاوز حدود الأدب بسوء أخلاقه وتعجرفه، فعمد المخزن من خلال ممثله القائد أحمد بن العربي إلى إعدام عبد القادر باعتباره القاتل، والإبقاء على بوشعيب والوصيف مبارك في السجن مخلدين فيه لأنهما حضر معا عملية القتل. وقد كان لهذا الحدث رمزية بعيدة تكشف الضغوط وتدخل الأجنبي في سير الأمور السياسية بالمغرب، الأمر الذي دفع بقبائل الشاوية إلى رفض هذا الأسلوب ومطالبة المخزن وبشدة بإطلاق سراح المسجونين والتخلي عن كل متابعة سببها ديون أجنبية. وللمزيد من الضغط، فقد تمردت بعض القبائل وأصبحت رافضة لهذا الواقع الذي ينسحب من تحت أقدام المغاربة. حتى يقول الأستاذ شعيب حليفي في موضع آخر: القروض التي تسلمها المخزن المغربي من فرنسا سنة 1904 أعطت للفرنسيين حق الإشراف على الجمارك واحتكار المال، كما كان مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 الضربة الموجعة لاستقرار المغرب، لأنه حصل بالتعبير المشهور على قليل من المال وكثير من التدخل، حيث كثرت التحرشات والدسائس مما خدش مشاعر المغاربة بالشاوية، خصوصا مع احتلال وجدة العام 1906، ما دفع بالمجاهدين في الشاوية وعلى رأسهم الشيخ المرابط البوعزاوي إلى تحريض الفلاحين ودعوتهم إلى الجهاد، وهو ما كان يدعو إليه الشيخ ماء العينين في جولته الموسعة الداعية إلى الجهاد ضد الكفار. وقد كانت الأشغال التي افتتحها المراقبون الفرنسيون باسم الكومبانية المغربية في ميناء الدار البيضاء بمد خط حديدي وقاطرة لجلب الحجارة وانتهاك ونبش حرمة المقبرة الإسلامية المجاورة، بالإضافة إلى جلوس المراقب الفرنسي بالديوانة، هي آخر نقطة في كأس بلغ فيضه. في موضع آخر: الاثنين الخامس غش 1907 الخامس صباحا من صيف غش الصاهد، 66 بحارا فرنسيا من القتلة دخلوا من باب المرسى الذي وجدوه مفتوحا بالأمر، ومع وضع أرجلهم على الأرض المغربية شرعوا في قتل كل من وجدوه في طريقهم سواء من المخزنية أو سكان العزل، فيما بدأت البارجة غاليلي وبعدها البارجة ديشايلا في قصف المدينة بقذائف النيليتا الاشتعالية والقنابل التي التهمت الأحياء الشعبية، خصوصا حي تناكر، وقتلت الساكنة التي كانت آمنة وعزلاء. واستمر القذف يومي السادس والسابع غش مع احتدام الصراع وكثرة القتلى ودخول فرسان الشاوية للانتقام من الغزاة. الأربعاء السابع غش من العام 1907 البارجتان تواصلان القصف الوحشي تمهيدا لنزول الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال درود رفقة 300 جندي. لذلك كانت معارك ضرب عزة 28 من غش ومعركة سيدي مؤمن 3 من شتنبر و 19 أكتوبر دروسا ساخنة ستعرف معها الأحداث تطورات، وخصوصا فيما يتعلق بالرسالة التي وجهها أهل الشاوية إلى المولى عبد الحفيد وحثه على إعلان الجهاد، الرسالة التي دونها الفقيهان البجاج وابن عزوز يوم 11 من غش للعام 1907. انتهى حتى هنا نقلنا عن دراسة الأستاذ شعيب حليفي المعنونة من الثورة إلى الانتفاضة والمدرجة ضمن كتاب دفاتر الشاوية المقاومة الوطنية في الشاوية. ويشار إلى أن التاريخ المعاصر لمدينة الدار البيضاء ارتبط كثيرا بالمقاومة، فبعد هذه المرحلة ستشهد المدينة بروز الحركة الوطنية في شقها العسكري بشكل لافت من خلال نشاط خلايا المقاومة التابعة للحركة الوطنية. ونواصل التعرف على المزيد مع ضيفنا الأستاذ نور الدين الفردي الباحث في تاريخ الدار البيضاء والشاوية.
مسألة احتلال كانت عندهم محسومة، من ستؤول إليه الأمور؟ لذلك مؤتمر الجزيرة الخطر يحسن المسألة ويعطي الأمور ديال التسيير ديال الشرطة إلى فرنسا وإسبانيا. لذلك الإنزال غادي يكون سنة 1907 غادي يكون إنزال فرنسي نعم، ولكن ما فيش حضور ديال الكتيبة الجيش الإسباني. إذا الإنزال كان في فرنسا وإسبانيا. بعد ما تحسنت المسألة وخرجت فرنسا منتصرة في مؤتمر الجزيرة الخضراء على ألمانيا اللي كانت المشاكس الأول للطموحات الفرنسية في المغرب. إذا 1907 مسألة حسمت، بقى غير الإنزال. الإنزال كان مدمرا، حيث أننا نتحدث عن قنبلة المدينة. لم يتم الإنزال بشكل عادي، بل تمت قنبلة المدينة من البحر. السفن الحربية الفرنسية بالأميرال ديالها فيليبر قامت العملية ديال القنبلة، إرسال قنابل وقتل الناس بشكل عشوائي، ناس سلميين ليست لهم أسلحة، بل حتى نقولوا الجيش المخزن اللي كان حاضر ظل مكسوف الأيدي أمام هذه الهجومات، وتم قتل الناس بواحد الشكل عشوائي. القبائل طبيعة الحال كان لابد أن تقوم برد الفعل. إذن بمجرد بدأت القنبلة ديال المدينة، القبائل كانت مستعدة بواسطة قياداتها، لأن هذه القبائل كلها كانت عندها قيادات محلية أو ما نسميه بين قوسين برمة. كل قبيلة من قبائل الشاوية كان لها قائد وكانت لها مجموعة تدافع عنها ما نسميه بالرمى. فجميع القيادات ديال الرمى حضرت إلى الدار البيضاء، وكل القبائل ديال الشاوية وساعدهم كذلك القبائل، ساعدتهم قبائل أخرى خارج منطقة الشاوية، وصلت إلى المنطقة وحضر قياد من خارج المنطقة إلى الشاوية للدفاع عن المدينة، لأن هذه مدينة نعم مدينة جزء من الشاوية ولكنها مدينة مغربية، وبالتالي قبائل جاءت من مناطق مختلفة، جاءت من زاير، جاءت من تادلة، وجاءت من دكالة، كلها كانت حاضرة، وظهرت زعامات كبيرة في المنطقة، خصوصا قبائل كانت عندهم قيادات عسكرية، ماشي القيادات السياسية، القيادة اللي كانت حدثوا عليهم، لا كانت عندهم قيادات عسكرية اللي هما كنسميهم الرمى، وكان من أبرز الأسماء طبيعة حال الحمر المنصور، القائد ديال المذاكرة، واللي غيصبح فيما بعد القائد ديال الشاوية بكاملها، واللي غيخلق مشاكل كبيرة للجيش الفرنسي، واللي غادي يؤدي الهزم للجيش الفرنسي ومحاصرة الجيش الفرنسي لمدة طويلة حول الأسوار ديال المدينة. وكذلك بلا جانبه قيادات محلية مهمة، ولد بوعبيد ديال القائد الرمى ديال المزاب، كالقائد الحاج حمو ديال ولاد حريز، كالقائد ولد الرقوبة ديال زناتا. إذا كانوا قيادات كثيرة، كذلك القائد القرشي بن الرغاي منطقة ديال ولاد سي بن داود. إذا كانت قيادات كثيرة على المستوى المحلي، وكلها أبانت عن شجاعة كبيرة في مواجهة الإنزال اللي كان إنزال كما قلت عنيف جدا، حيث أنه تم تقتيل وإبادة الناس. لكن عندما نزل الجيش الفرنسي ودخل إلى المدينة بهذه القوة وهذا العنف، عندما أراد الخروج من المدينة ليحتل حوزها، وجد القبائل ديال الشاوية بمساندة قبائل أخرى لغادة تلعب الدور كما قلت، وغتجي قيادة كبيرة خصوصا القائد ديال بتالا قائد الترعي اللي غادي يلعب هو دور في مسانده القبائل ديال الشاويه، ولعبوا دور كبير في محاصره الجيش الفرنسي وتغيير القياده ديالو، حيث ان الجنرال دروت بطبيعه الحال كان محاصر وفشل في الخطط العسكريه ديالو امام الهجومات، ورغم عدم التكافؤ خصوصا على مستوى الاسلحه، لان الجيش الفرنسي نزل باسلحه قويه جدا وعتاد كبير جدا، حين ان جيش القبائل كان يتوفر على اسلحه محدوده جدا. وبطبيعه الحال بعد حسم النزاع غادي يدخل الجيش المغربي لمسانده القبائل، خصوصا بعد ما مالت الكفه الى سلطان مولاي عبد الحفيظ. فبطبيعه الحال هنا الجيش المخزني حضر لمساندة كذلك القبائل ديال الشاوية، ولكن كما قلت ميزان القوى لم يكن في صالح القبائل، واستمرت المقاومة لمدة طويلة، وبقات المقاومة 1908 آنذاك تمكن الجيش الفرنسي من إخماد هذه المقاومة خلال دار البيضاء والشاوية
والمناطق المحيطة بها،
فرض نظام عسكري على المنطقة، حيث أن الدار البيضاء والشاوية من 1907 1912 غتكون تحت النفوذ عسكري، يعني غيحكمها ضابط عسكري، هذه مرحلة مهمة جدا كذلك.
أستاذ الكريم، مدينة الدار البيضاء ربما في هذا الزخم الذي تتحدث عنه احتفظت بعنصر الاستراتيجية هذا حتى عندما القوات الأمريكية أرادت أن تقضي على الحكومة الفرنسية الموالية لحكومة فيشي الموالية للنازية، كان إنزالها في المنطقة في منطقة الدار البيضاء إنزالها البحري. على كل نعود إلى موضوع المقاومة، مدينة الدار البيضاء احتفظت بهذا النسق في المقاومة المغربية حتى عندما تغيرت طبيعة المقاومة المغربية للاستعمار وانتقلت من المقاومة المسلحة للقبائل وانتقلت إلى المقاومة السياسية داخل المدن. كان لمدينة الدار البيضاء دور كبير جدا، وكان لها دور كذلك حتى في المقاومة المسلحة الحضرية إن صح التعبير أستاذي الكريم.
نعم، طبيعة الحال فترة ديال الحكم ديال 1907 حتى 1912 راه كاين توطيد الحكم العسكري، كاين إدارة غادا تحكم المنطقة وغادا تهيئ الظروف الاحتلال الحقيقي، حيث أن الأجانب سيصلون إلى المنطقة وبدأوا في عملية فرق الأراضي، وبطبيعة الحال استغلال السكان المحليين، وبطبيعة الحال أصبحت المنطقة بالنسبة كما كان يقال هذه المنطقة ديال الغناء، أي شخص يريد الغناء يجب أن يأتي إلى هذه المنطقة، يجي من إسبانيا ولا من البرتغال ولا من إيطاليا ولا من فرنسا، أصبحت المنطقة منطقة ديال الغناء، كل من أراد غناء. 1912 غتجي فرض الحماية، طبعا الحال من غد فرض الحماية دي وضعية جديدة، والحماية ستظهر بشكل قوي في الدار البيضاء، في التعمير غتبان، في الأحياء الصناعية غتبان، في استغلال السكان، وهذه السياسة ديال فرض الحماية من 1912 حتى الحرب العالمية الثانية تتبان لك ذاك التقسيم ديال المدينه، حيث ان اليوطير غيعمل على التقسيم ديال المدينه الى قسمين، المدينه ديال ما يسميه بين قوسين ديزانديجان اهالي، والمدينه الاوروبيه، الاوروبيين غادي يصنعوا لنفسهم مدينه خاصه ديال المدينه الاوروبيه ليقتلوا فيها فقط الاوروبيين، وسيتم اخراج كل السكان يعني المغاربه الى خارج هذه المدينه الاوروبيه، وغتبقى عندنا المدينه القديمه المحاطه بالاسوار فيها المغاربه، وغادي يعملوا على بناء مدينه خاصه بالاهالي يلي غتسمى فيما بعد بدر السلطان، غتبدا العمليه في 1918 بناء مدينه خاصه بالسكان المغاربه، يسموها الفرنسيين لا نوفيل مدينة، المدينة الجديدة، وغادي تم ترحيل السكان هذه المناطق، ومن بعد غادي تظهر ديك الدروب وديك الكريانات والحياة ديال المدن الصفيح، وغادي الناس المغاربة غيمشيو لهاد الجهة، وغيبقى الإنسان الأوروبي يعيش في المدينة الأوروبية بحدائقها بمعمارها ببناياتها بالأماكن ديال الأنشطة ديالهم هما الخاصة بهم إلى غير ذلك. وغادي تكون منطقة صناعية كبيرة في الدار البيضاء، والأكبر طبعا الحال في المغرب، وغادي تجي واحد الهجرة قوية للمنطقة. كل المغاربة الذين تم اضطهادهم في مناطقهم جاءوا إلى الدار البيضاء من أجل العمل، وغدا عندنا طبقة عاملة قوية في المنطقة وغتستقر في الدار البيضاء بشكل نهائي، وغترتبط هذه الحركة بالحركة الوطنية اللي غادي تدار مع الثلاثينات بخصوص مناطق ديال المدن الحواضر، لا الرباط، مراكش، تطوان، فاس. وهذه الحركة الوطنية بطبيعة الحال غادي تنتشر كذلك في الدار البيضاء، رغم أن الدار البيضاء ديال الحركة الوطنية كانت أقل إشاعة من هذه المدن الكبرى، لكن الإنزال الأمريكي الحقيقة غيلعب دور مهم بالنسبة للحركة الوطنية. الإنزال كان في المنطقة الحواز ديال الدار البيضاء، ما كانش في المدينة ديال الدار البيضاء، ولكن الجيش نزل في الحواز ديال السواحل القريبة من الدار البيضاء ودخل الجيش الأمريكي. إطار ديك العملية اللي تسمى عملية طوش، هاد العملية ديال الإنزال اللي تمات كان المستهدف منها حقيقة هو الدار البيضاء، ولكن هذاك الإنزال كان مهم للدار البيضاء بحيث أنه غيوقف ديك الحدة ديال الاستغلال الفرنسي. مباشرة من بعد الحرب العالمية الثانية، نهاية الحرب العالمية الثانية، غتظهر واحد انفتاح كبير عند المغاربة وغتستافد منه الحركة الوطنية، حيث غادي تظهر في الدار البيضاء مجموعة ديال الفرق ديال المعروفة الكروية ديال الكرة، طاس، الرجاء، نجم الشباب، كل الفرق غادي تظهر في هذه الفترة التاريخية، وغتظهر عندنا الفرق المسرحية بشكل كبير، وغتظهر المدارس الحرة كلها غتظهر في هذه الفترة ديال الأربعينيات. يعني كان واحد انعكاس ديال الحرب العالمية وديال الإنزال، كان خلق واحد النوع ديال الوعي وواحد رجة كبيرة اللي استفدت منها الحركة الوطنية. هنا يحدث التحول، حيث أن الحركة الوطنية عندما نتحدث عن الحركة الوطنية راه في البداية ديالنا نتحدث عن مدن بحال تطوان، بحال فاس، بحال الرباط، بحال سلات، بحال مراكش، المدن اللي كانت تحدث. لكن بعد ذلك وخصوصا في 1947 انتقل ديال الحركة الوطنية بقوته غينتقل للدار البيضاء مع الأحداث ديال 1947، معروفة الحركة ديال 1947 اللي كان الهدف منها اللي خلقوها الفرنسيين، وكان الهدف منها ان الخطاب ديال طنجة ديال 1947 ما يحصلش،
لتشويش عليه،
تشويش عليه، وفعلا ما تمكنوش باش يشوشوا على هذا الخطاب ديال طنجة. السلطان انتبه لذلك، والحركة الوطنية بالاساس انتبهت الى ذلك، وسلطان جا وواسى الناس ديال هنا 47. مذبحة وقعت في الدار البيضاء، مذبحة الدار البيضاء اللي بغينا نقولوا المذبحة ديال الدار البيضاء، هي الاحداث اللي معروفه باحداث سينيغال. الجيش ديال السنغاليين والجيش الفرنسي غيقوم بمذبحات السكان اللي تظاهروا في مدينه الدار البيضاء، ومن هنا غينتقل الثقل وغتبدا تبان الدار البيضاء 47، غتبان الدار البيضاء واحد القوه ضاربه في الحركه الوطنيه، وغتبدا تبان رموز جديده في الحركه الوطنيه. مباشرة بعد الأحداث بدات كتبلور المواقف بشكل سريع جدا، غتجي الحركة ديال 1952، الرجة ديال 1952 اللي معروفة بالأحداث ديال كارين سنترال، معروفة بالأحداث ديال فرحات حشاد النقابي التونسي، فالدار البيضاء غادا تحرك أو تاني بواحد القوة كبيرة جدا. فبدات كتبان الدار البيضاء أنها المعقل الأول ديال الحركة الوطنية ومواجهة الاستعمار، بدأت كتبان بدون منازع أنها المنطقة أو أن المدينة الأولى المواجهة، إضافة إلى المناطق الأخرى بعد نفي السلطان وظهور كما قلتم حركة الفدائية. غدها الحركة اللي كتسمى بالحركة الفدائية، يعني غتبان تنظيمات سرية فدائية، وستظهر في مدينة الدار البيضاء، غدها في مدن أخرى، مراكش، غتظهر في السمال، غتظهر في مجموعة من المناطق، ولكن
كانت أقوى بالدار البيضاء.
القوة الضاربة هي مدينة الدار البيضاء، كان الرموز الكبار كانوا في الدار البيضاء.
فعلا كاسم الزرقطوني
يقول الروداني، كدوا على رموز كبرى. طبعا حتى كانوا رموز أخرى خارج الدار البيضاء، هذا لا يعني أن الدار البيضاء كانت لوحدها في المواجهة، لا، ولكن الدار البيضاء كان عنده ثقل الأكبر
يوازي ثقلها الديموغرافي والاقتصادي. أكيد
كان كبير، كان عدد كبير، وخصوصا في مدينة الدار البيضاء القوة الضاربة كانت في دار السلطان، كانت المدينة القديمة، كانت كاريان سنترال يعني كانوا معاقل كبيرة ديال الحركة الفدائية، وبدات كتبان الدار البيضاء كاسم اللي ماشي غير المستوى الوطني ولكن بدات كيبان كاسم
على المستوى الدولي فعلا
عالمي، الاسم ديالها كيبان على المستوى العالمي.
وربما اختيار الحلفاء عقد اجتماعهم وينستون تشرشل وكذلك الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت والرئيس الفرنسي جنرال ديغول، اختيارهم المدينه لعقد لقائهم الشهير الذي ربما حدد استراتيجيتهم في الحرب العالميه الثانيه دليل على ذلك، ودليل ربما على اولى بوادر التوجه الى ان ينال المغرب حقوقه في الاستقلال. استاذ الكريم،
نعم فعلا، لأننا ملي كتقول المؤتمر ديال أنسا ومرتبط بالعملية اللي قلنا في السابق، طرف الإنزال الأمريكي واختيار الإنزال في منطقة معينة يمكن اعتبارات سياسية دولية واستراتيجية ومتأثر بالإنزال هو اللي كان في المنطقة، بطبيعة الحال هو اللي تحكم في عقد المؤتمر في هذه المنطقة. ما ننساوش أن الجيش الأمريكي كان نازل في المنطقة ديال الدار البيضاء خلال هذه الفترة التاريخية، وكان الجيش الأمريكي تقريبا مسيطر على المدينة ديال الدار البيضاء بواحد الشكل كبير، ما كانش الجيش الفرنسي، كان الجيش الأمريكي هو اللي مهيمن على المدينة ديال الدار البيضاء خلال فترة الإنزال. طبعا الحال ما يمكن هذا العامل تحكم بشكل كبير في العملية ديال عقد المؤتمر.
قبل أن نختم لابد من الإشارة إلى أن هذا التاريخ ربما خلف بالمدينة مجموعة من الآثار العمرانية الكبيرة، ذكرنا مسألة المدينة القديمة المسجد ومجموعة المدارس والبنايات القديمة، ولكن ذكرنا كذلك السقالة، ربما السقالة هي أبرز المعالم التاريخية التي تحتفظ بها مدينة الدار البيضاء. أستاذ الكريم،
في الحقيقة المدينة القديمة فيها مجموعة من المعالم، وكانت هناك مبادرة لإحياء هذه المعالم في السنوات الأخيرة، نتمنى أن تنجح هذه العملية في الحقيقة، نتمناه لأنه المدينة فيها معالم كثيرة، خصوصا المدينة القديمة فيها المعالم التي تعود إلى الفترة قبل الاحتلال الفرنسي، قبل يعني فيها معالم ديال القرن بالخصوص ديال القرن 19 وديال القرن 18، يعني ملي كندوا على السقالة راه ما كنبعدوش عليها بزاف، راه كاين سيدي علا القرواني كاين اللتاجة الكنيسة كاين مسجد مهم جدا تم ترميمه ومسجد ود الحمراء ومن المساجد القديمة جدا التي تعود إلى الفترة ديال قبل الاحتلال الفرنسي بعقود وعقود كثيرة جدا، كاين بنايات داخل المدينة القديمة لابد من الانتباه إليها والعناية بها باش تكون كمعالم يحتفظ بها كذاكرة لهذه المدينة. هاد كاين المعمار الأوروبي
كولونيالي
لارديكو، الكولونيالي لارديكو كاين حتى هو، وكاين البنايات اللي كما قلت لا نوفيل مدينة الحباس اللي كتسمى الحباس الحبوس
حي الحباس،
ومن المعالم رغم انه يندرج ضمن الفترة ديال الحماية الفرنسية. اذا كاين اشياء لابد من التفكير فيها والكتابة حولها
وإعادة الاعتبار لها،
يمكن يكون موكول إلا الجهات المسؤولة أنها خصها تفكر أولا في إحصاء هذه المعالم، أولا إحصاءها والأولويات اللي غتكون عندها، وثم بعد ذلك التفكير في المحافظة عليها. كاين تجارب الدار البيضاء، التجربة ديال مهمة، كاين تجربة ديال المدرسة العبدلاوية دار فيها واحد المتحف محافظة على البعض، ما أننا بعض الأشياء لا بد من تصحيحها، كاين أشياء لا بد من تصحيحها لا بد، ولكن على الأقل كاين هذا الاهتمام. كاين كما قلت الإنسان ديال سيدي عبد الرحمن نواحي ديال عين دياب، كاين تما تقام واحد المتحف أركيولوجي المنطقة. إذا كاين بعض الأشياء اللي لا بد من تفكيرها، ولكن لا بد من استراتيجية، الأشياء لا يمكن أن تكون هكذا عشوائية،
أكيد
لا بد من استراتيجية واضحة، نبدأ من لجان تعرف هذه الأشياء وتقوم بعملية ضبط هذه الأشياء، ثم التفكير في المحافظة عليها. رأى مدينة الدار البيضاء ليست مدينة فقط اقتصادية، لا يمكن أن تتحول إلى مدينة سياحية بامتياز،
لا يمكن تجاهل ذاكرتها أكيد.
نعم نعم نعم.
الأستاذ نور الدين الفردي الباحث في تاريخ الدار البيضاء والشاوية، وأشير هنا إلى أنك صاحب إصدارات عديدة في هذا الإطار، ذاتية ومترجمة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات القيمة حول تاريخ الدار البيضاء والمنطقة. متابعينا، أذكركم أنه يمكنكم للمزيد حول تاريخ المغرب تحميل تطبيق ميدي أن بودكاست، عبره حصريا تجدون كل أعداد تاريخ المغرب. إلى اللقاء.
ميدي أن، محمد الغول، تاريخ المغرب.